الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 86 من الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل. قال يزيد متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا حديث حسن، هذا حديث عظيم، فيه تفسير لقول الله عز وجل أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فأضاف الصراط إلى نفسه لعظيم شأنه وأفرده لعظيم شأنه، فهو صراط واحد لا عدة أسرطة بحيث يضيع الإنسان الطريق، هو طريق واحد إذا وفقت للوصول إليه لا تفارقه. الآن لو واحد قال لك وأنت تمشي في سيارتك تقول له أريد المكلة، يقول لك امشي في هذا الطريق حتى تصل، لا تلف يمين ولا يسار، هل تأخذ بهذه النصيحة؟ أم أنك إذا لقيت خطا يمر يمين تمشي فيه وخط يمر يسار تدخل فيه ستضيع؟ هو قد قال لك هذا الخط يوصلك إلى مدينة المكلة. فهذا مثل نضربه حسي وهذا مثل معنوي، فصراط الله عز وجل يوصل إلى الجنة طريق واحد، ما هناك عدة طرق بحيث تقول والله دخلت في هذه الطريق وضعت والثاني يقول أنا مشيت من هذه الطريق وضعت، هو طريق واحد على الجميع أن يمشوا فيه، إذا مشوا فيه وصلوا إلى الله. إذا أخطأوا هذا الطريق بعضهم خطأه يذهب به إلى النار وبئس القرار، وبعضهم خطأه قد يؤدي به إلى أن يجد من حرها ويلحقه ما يلحقه. فتردي الناس عن الصراط المعنوي الإسلام يسبب لهم التردي عن الصراط الحسي الجسر الممدود على متن جهنم، الحصة بالحصة والحال بالحال. فاسلك سبيل الله الذي تدعوه في كل صلاة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الطرق انظر كيف جمعها، طرق كثيرة، جهمية، مرجية، خوارج، رافضة، أشاعرة، كرامية، سالمية، أخوان، تبليغ، وهلم جر. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، تبعدكم عن الهدى وتوصلكم إلى سبيل الردى، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفيه ضرب الأمثال للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أبلغ في الفهم وأبلغ في الأخذ. قال هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر عن عاصم به الحديث أخرجه أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، فقال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عاصم بن بهدلة به، وأخبرنا البزار كما في كشف الأستار قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم به. والله أن الناس في عمية إلا من رحم الله، وإلا هو طريق واحد، ما أسهله في التوحيد، في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، مريح مريح. بينما الطرق المتشعبة تتعب الإنسان، طار يغلط هنا ويرجع يسأل أين روح، قال ارجع من هنا، رجع من هنا وجد طريق مسدود ارجع من هنا، يتعب في الوصول إلى المقصود. بينما لما يجد طريقا مستقيما واسعا، لأن من شروط الصراط أن يكون مستقيما موصل إلى المطلوب وأن يكون واسعا إلى غير ذلك من الشروط، هذا هو صراط الله، واسع مريح تمشي فيه طيبة نفس وطمأنينة قلب وسلامة صدر، وهكذا لا عوجاج فيه، قصير مهما وجدت من طرق فهي طويلة، لأن الطريق المعوج يزداد في طوله، بينما الطريق المستقيم طوله أقل ما يكون، يوصل إلى المطلوب بأسهل حال وأسهل سبيل. فما أعظم من سلوك السنة وطريق السنة. فهذا الحديث فيه الحث على السنة على صراط الله المستقيم الإسلام. قال رحمه الله, قال الإمام أحمد رحمه الله, حدثنا عبد الصمد وحسن بن موسى قال حدثنا حماد عن عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين, فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه, فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. هذا حديث حسن وفيه فضيلة لابن مسعود رضي الله عنه على كثير من الصحابة رضوان الله عليهم, وهذا دليل على وزن العامل يوم القيامة, لأنه يوزن العامل ويوزن عمله ويوزن كذلك ماذا الصحف. فهذا دليل على وزن العامل, يعني بحيث أن ساق أي ابن مسعود أثقل من جبل أحد في الميزان, وهذا دليل على أن التفاضل بالإيمان لا التفاضل بالأبدان, والله المستعان. قال هذا حديث حسن وأخرجه أبو يعلى والبزار كما كشف الأستار. قال رحمه الله, قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها, فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم واجعلوها سبحة. هذا حديث حسن, حديث أخرجه ابن ماجه. في هذا دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم, حيث علمه الله عز وجل بغيب لم يكن قد وقع, وفعلا أن هؤلاء أدركوا الذين يتأخرون ويؤخرون الصلاة عن وقتها. وفيه من الفوائد الفقهية ما عليه كثير من الناس الآن في بعض البلدان حيث يصلون الفجر قبل وقته, فصل معهم جماعة حتى لا تتعود البعد عن الجماعة, ترك الجماعة والزهد في الجماعة, ثم إذا دخل الوقت صلى الصلاة لوقتها مع من يسره الله وحدك. نعم. وفيه أيضا أن الإنسان يصلي النافلة أولا, ثم يجوز له أن يصلي الفريضة, يصلي أقصد النافلة أولا ثم الفريضة, وله أن يصلي الفريضة ثم النافلة, لكن هذا إذا كان في الوقت يقدم الفريضة, وإذا كان في غير الوقت يقدم النافلة. وفيه جواز إمامة المفترض للمتنفل, لأن هذا متنفل, وفي المقابل يجوز إمامة المتنفل للمفترض, فقد كان معاذ بن جبل صلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه. قال رحمه الله, قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشقي قال أخبرنا الوليد وهو ابن مسلم قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا حسان يعني بن عطية عن عبد الرحمن بن صابط عن عمرو بن ميمون الأودي ملازم معاذ بن جبل ورفيق معاذ بن جبل قال قدم علينا معاذ بن جبل رضي الله عنه اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أي أرسله رسول الله إلينا, فقال فسمعت تكبيرة مع الفجر رجل أجش الصوت, قال فألقيت عليه محبتي فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا وانتفع. لازمة العلماء نفع. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء صلون الصلاة لغير ميقاتها؟ قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لميقاتها واجعل صلواتك معهم سبحة. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله, قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن العلاء, أدري لماذا ساق الشيخ مقبل الحديث في هذا الموطن أو ساقه شاهدا لما سبق, وإلا فهو ليس مسند عبد الله بن مسعود, هو مسند معاذ بن جبل. قال رحمه الله, قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن، وقد رواه ابن ماجه والإمام أحمد وزاد: فمن أدركهم فليقتلهم، فإن في قتلهم أجرا عظيما عند الله لمن قتلهم. ولفظ الزيادة لأحمد. هذا حديث عظيم في التحذير من الخوارج، وله شواهد في الصحيح عن علي وعن رضي الله عنه وعن أبي سعيد رضي الله عنه. يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، في الغالب أنهم شباب، قد تجد معهم بعض الشيوخ، لكن في الغالب أنهم شباب طائش فهم الدين على غير الفهم الصحيح. سفهاء الأحلام. لما كنا في ترنداد حضر لنا بعض الطلاب ورجونا خيره، ودللناهم على العلم، درسناهم العقيدة الصحيحة، وأرشدناهم إلى سبيل السنة. فلما خرج داعش وسمعوا الفتاوى الزائغة والتمس عليهم الأمر، فالتحقوا بهم قتلوا في سوريا أو في العراق أو في غير ذلك. فالشاهد أن أحداث الأسنان قد يؤثرون على أحداث الأسنان، فيصبح سفيها في تصرفه وفي فعله. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويستدلون ربما عليك بالقرآن، ويستدلون بالسنة، وهم في بعد عن القرآن وعن السنة علما وعملا. يقولون من خير قول البرية. انظر إلى كثير من الدواعش يأخذون من كلام شيخ الإسلام، وربما أخذوا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فيلتبس شأنهم، حتى أن فتاوى شيخ الإسلام تمنع من الدخول في كثير من البلدان. وهكذا كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وكثير من العلماء، بسبب أن هذه الكتب توجد مع هؤلاء، وربما أخذوا منها بعض الإجمالات فيستدلون بها على التكفير وعلى التفجير، والله المستعان. وفيه أن أصحاب الباطل باطلهم مشوب بالحق. فنحن الآن حين نتكلم عن الصوفية، عن الرافضة، عن الحزبيين، عن التبليغيين، عن غيرهم، كثير من الناس يقول: كيف هذا؟ كلنا أمة واحدة، وكلنا نقول لا إله إلا الله، وكلنا نصلي، وقبلتنا واحدة، ونبينا واحد. من هذا الكلام لا يمنع أن يكون المبطل يقول من خير قول البرية، ويستدل على باطله بأدلة قرآنية وحديث نبوية. ماذا تريد؟ لكن يؤولها ويحرفها. عمر بن عبد العزيز لما ناظر بعض الخوارج قال له: من أين لك يعني هذا الفكر الذي تقوله؟ يعني معنى كلامه. قال له: أليس الله عز وجل يقول: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ قال: من أين أخذت هذه الآية؟ قال: عن الصحابة. قال: كما أخذت عنهم اللفظ خذ عنهم التأويل والتفسير. أما أن تأخذ الآية وتترك تفسير السلف، هذا فهم غير صحيح. ومن الأمثلة الآن معنا مثلا ما يستدل به الرافضة على الخلافة والولاية، على أنها لعلي بن أبي طالب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يستدلون بأدلة صحيحة، إحنا ما نخالف في صحة الأدلة. ويأتيك واحد ويقول: هذا الحديث قد نقله أساطين السنة في كتبهم الصحيحة، ويعترفون به. نعم، من كنت مولاه فعلي مولاه، حديث صحيح، ونتعبد لله بمعناه، وهو من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لكن هل في الحديث أنه خليفة؟ أين في الحديث أنه خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أبي بكر وعمر وعثمان؟ ما في الحديث أنه خليفة. ولكن هذا من فهمهم السقيم ومن زياداتهم الغير مرضية. وهكذا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. نحن نعتقد هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أمره الله بتبليغه. لكن هم أقحموا فيها والولاية. من أين لهم هذا الإقحام؟ من أين لهم هذا الإقحام؟ إذن مشكلتنا مع أهل البدع ليس فيما يستدلون به من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة، مشكلتنا معهم في فهمهم المخالف لدلالة القرآن ولدلالة السنة. هذا هو الإشكال. نحن ما نعارض في فضائل علي بن أبي طالب، بل هم ربما يقولون نحن أمة قرآنية لا نؤمن بالسنة لسان حالهم أو مقالهم، ثم يأخذون الأحاديث الموضوعة في فضائل علي بن أبي طالب. علي خير البشر، من أبى فقد كفر، علي أنا مدينة العلم وعلي بابها، ومثل هذه الأحاديث الموضوعة. وفي المقابل ربما يستدلون بأحاديث في صحيح مسلم، لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، وأذكركم الله في أهل بيتي وغير ذلك. لكن هل معنى ذلك أن علي أحق بالخلافة؟ أن علي مقدم على أبي بكر وعمر؟ لا لا، هذا لا يفهم من المنطوق ولا هو المفهوم الصحيح. لو كان علي رضي الله عنه الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي لا يعقل، لا يعقل شرعا ولا قدرا أن الصحابة وكانوا الذين حضروا إلى عرفات 124,000 كلهم تمالؤوا على عدم الاعتراف لعلي رضي الله عنه بما هو له، لا يعقل شرعا ولا قدرا. ثم أيضا أين كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الخلافة له، أن الخلافة له وهو ظلم وهو ظلم؟ ما هناك كلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك. الشاهد أنهم يستدلون بأدلة ربما تكون صحيحة، لكن استدلالهم باطل وضلال. ولذلك يقولون الاستدلال أو الدليل صحيح والاستدلال غير صحيح. ففهموا هذا بارك الله فيكم. فكل مبطل قد يؤيد باطله من كلام خير البرية، من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كلام المؤمنين الخلص، لكنه مشوب بالضلال والانحراف والكذب والزيغ وغير ذلك. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني حين ترمي بالسهم على دابة ويخرج منها، هم يمرقون من الدين كخروج السهم من هذه الدابة. جاء في الصحيح تنظر إلى نصله فلا تجد فيه شيء، تجد إلى تنظر إلى مشاشه فلا تجد فيه شيء، سبق الفرث والدم لسرعة دخوله وخروجه، سبق الفرث والدم. فهكذا الخارجي يقع له مروق شديد، لا سيما مثل الروافض يمرقون مروقا كليا من الدين، ليسوا بمسلمين عند علماء المسلمين كما قال ابن حزم وقال غيره. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهناد بن السريع عن حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فأتاهم عمر فقال: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر أن يصلي بالناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ قالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. هذا حديث حسن، هذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، لم يخالف فيه أحد لا من آل البيت ولا من غير آل البيت، كلهم مجمعون على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. غاية ما فيه علي رضي الله عنه تخلف عن البيعة 6 أشهر، لم يقع منه خروج، ولم يقع منه معارضة، ولم يقع منه مناوعة، ولم يقع منه شيء، ولم يقل هذه حقي أو هذه ملكي، ولم يقل أنا أحق، ولا شيء من ذلك، ولا العباس ولا أبناء عقيل ولا أحد منهم. ثم يأتي الرافضة في هذا الزمان ويقولون علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحق بالخلافة، والخلافة هي له، وإنما يعني اغتصبوها منه. قول باطل لا يوافقه معقول ولا منقول ولا ثوابت ولا أصول. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. قال: فأتاهم عمر فقال: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يؤم الناس، هذا دليل على أن الخلافة تكون في أبي بكر، لأنه أمهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيأمهم بعد موته. فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر، وعند ذلك ما يعوه. وهنا فائدة، وهي قول عمر كانت بيعة أبي بكر فلتة، ليس معناها أنها ليست بيعة حقيقية، إنما جاء أبو بكر وعمر إلى سقيفة بني ساعدة وقد اجتمع الأنصار على تنصيب أمير للمؤمنين، وكانوا قد أرادوا تنصيب سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه. فجاء أبو بكر وعمر فقالوا لهم أليس الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فأنتم المؤمنون ونحن الصادقون، كما جاء في بعض الروايات لقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين، وقال في آخرهم أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الآيات. ثم احتج عليهم بهذا الاحتجاج، فعند ذلك لما قالوا لا أينا يتقدم أبا بكر، مد عمر يده وقال بايعتك يا أبا بكر. وكان أبو بكر يريد أن يبايع لعمر فسبق عمر، فمراده كانت فلتة، أي أنه أسرع فيها والناس أسرعوا فيها بدون سابق إعداد. ليس معنى ذلك أنها يعني لم تكن على طريقة نبوية ولا طريقة مرضية، نقول هذا فقط لأهل الحق، أما أهل الباطل ما سيقبلوا منا لا هذا القول ولا غير هذا القول، هم على باطلهم يعمهون. هذا المجرم محمد عبد العظيم الحوثي يقول أهل السنة ذكروا فضائل الحسن أكثر من فضائل الحسين، لأن الحسن سلم الخلافة لمعاوية، يعني انظر حتى فيما ننقله من فضائلهم يطعنون يطعنون، وهم أنفسهم غير راضين عن الحسن، بل أحدهم يرفع يده رفع قبيحة يقول سيدي حسن، يستخفون به ويسخرون منه ولا يحبونه كثيرا، وإن أظهروا أنه يعني محبوب عندهم، المحبة فقط للحسين. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة به. سبحان الله، بعض الليالي يتتابع الكلام، تكون الأحاديث متتابعة يتتابع الكلام، لا سيما الرد على الرافضة وعلى من إليهم، يعني تجد أي حديث فيه رد عليهم إما بالمنطوق وإما بالمفهوم. والله أننا بحاجة إلى رد شبههم. ألف الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كشف الشبهات، الرد على عباد القبور في بعض شبهاتهم. الآن نحتاج إلى كشف الشبهات في العقيدة، كشف الشبهات في التوحيد، كشف الشبهات في الإسلام التي يريدونها على الإسلام، كشف الشبهات التي يأتي بها المبطلون للتحذير من طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ومن عقيدته ومن الخير الذي عليها أهل الإسلام. والله المستعان. وأظن أخبرني الشيخ عبد العليم الصلبي أنه يكتب في هذا الباب، نسأل الله أن يوفقه ويسدده ويعينه. لابد من كشف الشبهات، كشف شبهات المبطلين وبيان الحق المبين. والله المستعان.